الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم افتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم. سهل لنا أبواب فضلك واشرع لنا خزائن رحمتك. اللهم إنا نسألك الإخلاص في القول والعمل، نسألك البر والتقوى ومن العمل ما تحب وترضى. اللهم لا تجعل حظنا من هذا المجلس سمعة ولا فخرا ولا رياء يا أخ المقاسمين، ولا أعمالا خالصة لوجهك الكريم. في الأسبوع الماضي ذكرنا مثالا في السماع، وأشرنا إلى أن الشيخ كان غير راض عن المجالس التي فيها تصنع، والمجالس التي فيها رياء، والمجالس التي خلت عن الصدق والصفاء، وأشار إلى بعض المجالس التي فيها يرقص الذاكرون لا وجدا وإنما تواجدا، واشتد في نقمته عليهم وقال: الراقصون كذابون والذاكرون مذكورون. يعني هم يذكرون ولكن يريدون أن يذكروا، أي إنهم مراؤون. ويقول: بين الملعون والمحبوب بون عظيم. المحبوب هو الذي كان الذكر مد قلبه، لا كان مظهرا يتظاهر به امام الناس. ويقول بعد ذلك: اذا دخلتم مجالس الذكر فراقب المذكور، راقب ربك في قلبك، وليكن قلبك مفعما بتعظيم من تذكر. انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا. اما ان يكون يميل مع انغام الطرب وقلبه خاو وخال عن أي تعظيم لله عز وجل، فهو بعيد عن المعنى الذي يتطلبه مجلس الذكر ومقام الذكر. ويقول: إذا دخلتم مجالس الذكر فراقبوا المذكور واسمعوا بأذن واعية. وعندما يقول الشيخ: إنني أكره السماع للفقراء القاصرين عن هذه المرتبة، لأن السالكين الذين هم في بداية الطريق إذا سمعوا وقلوبهم غير مخلصة فإنهم ينصرفون إلى لذة ونشوة النغم لا إلى المعنى الذي يحمله هذا الإنشاد، وبالتالي تشدهم إلى مجالس اللهو وتشدهم إلى مجالس الغفلة ومجالس الطرب التي ينطلق إليها أهل الدنيا وأهل الانحراف. بينما يمكن أن يكون مثل هذا المجلس بالنسبة لأناس ملأت قلوبهم محبة الله تعالى وتعظيمه ذات تأثير في قلوبهم وتفعل فعلها المطلوب. في هذا الصدد لابد ان اذكر المثال الذي ذكرته في الدرس الماضي، وهو ان صاحب القلب المتصل بالله عز وجل المفعم بتقواه وخشيته الذي ملا اركان قلبه تعظيم الله ومحبته، عندما يسمع اي كلمه تشده الى مولاه وتحرك في قلبه معاني حب الله عز وجل ومعاني ذكر الله سبحانه وتعالى. وذكرت مثالا في الدرس الماضي ذلك الذي كان في حالة مجد مع ربه عز وجل، وقطع حالته سماعه لصوت البائع وهو يقول: زعتر بخي، يبيع زعتر بخي في الطريق، فاشتد معه حال الويل وقال: أما تسمعون؟ يقول: اسعد ترى بشيء. هو سمع الكلام لكن ترجم بالنسبة لحالته التي يكون كان هو فيها بالمعنى الذي هو يعيش فيه. فالمعنى الذي اسعى أيها العبد لترى عطائي وترى إحساني هو هكذا فهم الكلمة. لماذا؟ لأنه فهمها من حال من وقع حاله الذي هو فيه. طبعا كثيرا ما يحدث مع الإنسان اليوم أنه يسمع إنشادا فيحرك الإنشاد في قلبه حنينه إلى مجالس اللهو والغفلة والانحراف، ويسمع آخر هذا الإنشاد فتهز كيانه هزا عنيفا وتحرك في قلبه حب الله عز وجل وتنهض همته إلى طاعة الله وترجع تقوم بفعل عجيب في نفسه. الشيخ محمد الحامد رحمه الله تعالى، تسمعون به؟ شيخ الحماة، شيخ محمد الحامد،
شيخ رجل،
نعم؟
شيخ حماد،
شيخ الحماة، رجل من كبار الصالحين والعلماء، كان محققا في العلم، وكان على جانب من الاستقامة والورع والحزم في دينه. له خال كان له مشرب يعني ميال إلى من يسمون اليوم الوهابية، لكنه على صلاح وتقى واستقامة، يعني هو وجد هذا الطريق إلى الله عز وجل أنقى، ولعل ذلك بسبب من سيتحدث عنه الشيخ الآن ممن شوه طريق التصوف وحرفوه عن مثاله. فالشيخ كان له موقف من أهل التصوف بني على من عرفهم من الشاذين والمبتدعين والمغرضين. والحقيقة أن كثيرا من يدعون التصوف اليوم من أصحاب الأهداف والمصالح الدنيوية، لكن وجدوا أن أقرب طريق إليها هو طريق التصوف، يبنون بذلك مجدا لأنفسهم ويجمعون الأتباع ويحققون المصالح. هذا شيء موجود هنا، اسمع كلام عبد الله القاسم القشيري قبل 10 قرون يقول هذا الكلام، الذين يتصفقون بدعوى التصوف وهم عن التصوف الحقيقي بعيدون كل البعد. خلاصة أن الشيخ رحمه الله تعالى سمع بقدوم الشيخ أبي النصر خلف أحد كبار أهل الفضل في مجال التصوف والذين عرف عنهم الصفاء والعلم والإخلاص. الشيخ ما عنده فكرة إلا أن هذا الرجل من أهل التصوف الذين ينبغي أن نأمرهم بالمعروف ونهاهم عن المنكر، فذهب لكي ينهاهم عن المنكر. وذكر له أنه الشيخ محمد الحامد قادم إليك يريد أن يحضر مجلسك اليوم. طبعا الشيخ جاي لا يؤمر منه وجاي حتى ينطلق لأخريه بالأعلى سنة أعلى من فجاء لكي يعد ومعروفة عن المنكر، والشيخ كان مطاف وجدية. أول ما دخل الشيخ محمد الحامد رحمه الله تعالى إلى المجلس، الشيخ أمر الموجودين في المجلس أن يفسحوا له الطريق في فضل أهل العلم. الشيخ محمد الحامد الشيخ محمد قال افتحوا للشيخ، وكان المنشد بدأ المنشد ينشد. دخل الشيخ محمد الحامد المجلس والشيخ والمنشد يقول: كان لقلبي أهواء مفرقة فاستجمعت مزرأتك العين أهوائي، فصار يحسدني من كنت أحسده، وصرت مولى الورى إذ كنت مولاي. لا، كان لي ظل رسوم فاستوت شمسي بزاها. هذه الأبيات. الشيخ شعر وأديب، الشيخ محمد الحامد له شعر جميل جدا وعنده ذوق أدبي رفيع، هو وأخوه شاعر فرات وشاعر حمام مشهور. والشيخ محمد الحامد لم يكن أقل من أخيه في براعة الشعر والأدب، فلما سمع ذلك الشعب وذلك الإنشاد ويكرر المنشئ هذه الكلمات بألغام هادئة، وإذ صرخ الشيخ عمل حامل الشيخ أبو النصر في توجه إلى الشيخ محمد سامي بصفاء قلبه يدعو الله تعالى له أن يشرق النور في قلبه الشيخ بالإخلاص. اجتمع المعنى اللذيذ الطيب الزاني مع جذبة الإخلاص. الشيخ مو جاي لأن يستمع، مو جاي حتى يعني يبدي مجد الشيخ محمد سامي، جاي يأمر معروف ونهى عن منكر وجزاه الله خيرا. والشيخ أبو النصر كذلك ما أراد أن ينقم على الشيخ محمد، وكان يعلم أنه مخلص وأنه يريد خيرا، فأسمعه تلك الأبيات التي تكشف المعاني التي يعيش فيها الشيخ أبو النصر. كان لي ظل وسوم تستوى الشمس فزال، زالت كل المعاني أمام معنى واحد هو حب الله عز وجل. الشيخ هذا المعنى بدأ يسري في كيانه وفي قلبه، فصرخ بصوت ووقع في حالة شبيه أمامه، وانقلب الشيخ 180 درجة وصار من المريدين. لكن بلحظة صفاء أشرقت في قلبه فاستولت على الشيخ محمد. الشيخ محمد الحامد خرج من ذلك المجلس إنسان آخر، ما تبدل شيء في شخصيته، إنما ذاق طعم الكلام الذي نتحدث عنه. أشرقت في قلبه أنوار كانت كامنة، فهي موجودة لكنها كانت كامنة، أجج نارها وأوقد ضياءها، تلك المعاني الرقيقة التي هيجها صوت المنشد الذي أيقظ في قلب الشيخ محمد الحامد معاني موجودة لكنها كانت كاملة، وأزال تلك الأوهام التي كان يتصورها أن كل التصور شيء واحد. لا، في تصور مزيف وفي تصور حقيقي. وقلت لكم، قال سئل أحد من كبار الصالحين والعارفين عن التصوف، طيب شو هو التصوف؟ فعرفه بكلمتين، قال كان التصوف حقيقة والاسم له أيام النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين، كان هناك تصوف حقيقي ولا يسمى تصوفا، كان يسمى إحسانا، كان يسمى إخلاصا، كان يسمى تربية، ما كان يسمى تصوف. ثم فيما بعد الشيخ يشير إلى أنه سمي تصوفا، وأي سمي ما شئت، والمهم أن تكون على النهج الذي يمضي بها. وصار اليوم اسما ولا حقيقة له، كان التصوف حقيقة ولا اسم له، واليوم بأيدي أصحاب الاستثمار وأهل الأغراض صار اسما ولا حقيقة. نحن نريد أن تصور بيدنا ونرى الأمور على حقيقتها. الأسماء ليست مهمة، نحن نريد المسميات، أن نعرف الحقائق. فالشيخ رحمه الله تعالى ونفعنا به شيخ أحمد الرفاعي قدس الله سره يتجاوز هذا الموضوع، مسألة السماع، ويتابع في هذا المجال الحديث. يقول إذا كان لابد من حال أمين مخلص يمدح الحبيب صلى الله عليه وسلم ويذكر بالله ويذكر الصالحين، وهناك وقف اليوم إذا جئت بأبيات لابن الفارق تقول ليش يتغزل بحدي ابن جميل، وأهل الغرونات مباشرة تتحرك أبياته في قلوبهم، لكنهم لا يتمنونها، يقفون عند ثلاثة أبيات الأولى، لكنهم إذا توغلوا بدأت عقولهم تغيب عن المعنى، لأنهم لا يفهمون اللغة التي يتكلم بها. وعندما يصل إلى الغرض الحقيقي هؤلاء يغيبون كل الغياب لأن قلوبهم ليست فيها، قلوبهم ليست بعامرة ميتة عششت فيها عناكب الغفلة، عششت فيها عناكب المعصية، عناكب المخالفة لأمر الله عز وجل. لذلك لا تفقهوا هذا الكلام. الشيخ يقول خاطب الناس بما يفهمون، وضعوا كل إنسان لكل إنسان الدواء الذي يناسبه. لأن الأطباء يقولون لنا يعني مك الصداع يعطى أسبرين، في نوع من الصداع تعطي أسبرين تقتل الأسبرين، أو نوع من البشر المرضى بالصداع إذا أعطيته الأسبرين قتلته. الداعية الناصح الواعظ في المربي طبيب يحسن معرفة حال المريض ويختار له الدواء الذي يناسبه، ولكن أين هو هذا الطبيب؟ إخواني نحن متطفلون على هذه المائدة، أنا أقول عن نفسي، أما أنتم فإخلاصكم وحسن ظنكم جاء بكم إلى هذا المجلس، وأن نقول أنا وأنتم إن شاء الله طلاب علم ننظر إلى هذه المائدة ونشتهي أن نذوقها ونذوق من معرفة. لكن الحقيقة أنا شخصيا أقول يعني أسمع لهذا الكلام وأقول والله الكلام، أسأل الله أن يذيقني لذلك وأن يجعل في نفسي وقلبي نورا من أنواره. الشيخ رحمه الله تعالى كلامه لأهل الوجد ولأهل الصدق ولأهل الحقيقة مفهوم، كالأمثالنا نقف عند شواطئه ونرى جماله من بعيد ونشتهي، لكن أن لنا أن نتمرخذ في تلك البساتين والحدائق الغناء. أسأل الله أن يعني ينهض أن تنتهض همتنا ويزيد تلك العوائق التي تحول بيننا وبين تذوق تلك الأحوال. يقول عن المرشد العارف الشيخ أبو النفر رحمه الله كان مدركا لكيفية الدواء أن يأخذ من السماع الحصة اللازمة. هناك أنا أريد أن أقول لكم كلاما يتلاءم مع مستوانا. أنا عندي حلقة طلاب صغار أطفال، هؤلاء الأطفال إذا كنت اليوم صباحا أعطيتهم درس رياضيات، بعد ساعة أعطيتهم درس عربي وإعراب، بعد ساعة أعطيتهم درس قرآن وتجويد، بعد ساعة أعطيتهم درس فقه وعبادات، بعد ساعة أعطيتهم درس إملاء، أدخلنا من الأشياء صحيح ولا لا؟ هل أشوف الشيخ الخضر تقول له درس رياضيات في راسه هي طبعا حاجبة، طالب من درس الرياضيات قل له مثلا أعطي شيء من النشاط، هو مثلا الحديقة هنا يزرع لك كم فسيل واسقي بعض الورود نشاط ذهب إلى ذلك المكان. الرياضيات التي أخذها بدأت تهضم من حيث لا يشعر، صحيح ولا لا؟ بعد قليل أعطيته درس فقه، طلعت من درس الفقه أسمعت قصيدة جميلة بأنغام شجية وأخذ يرددها، درس الفقه نزل في موقعه من قلبه وفي موقعه من نفسه. أما تجيب له درس ولا درس ولا درس إيش بيصير فيه؟ يدخل يمل يسأم. يقول الشيخ يعني المرشد العارف يعطي حصصا من كل مادة ونسبا من كل موضوع بحيث تبقى همة الرجل مندفعة إلى اكتساب والاستدامة. إخواني دعونا ننظر إلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يعطيهم موعظة إلى موعظة تطرق قلوبهم ورؤوسهم؟ لا، ولكن يقول النبي صلى الله عليه وسلم ولكن ساعة
وساعة
تخولنا بموعظة. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم في بيته يتسابق مع السيدة عائشة. النبي عليه الصلاة والسلام عمره 53 سنة ويستعين سابقا وياك ركب. اليوم إذا بشوفني حدا أتسابق أنا والشيخ خضر يضحك علي، إيش السبب؟ خفف عقله، أنا ما عندي مانع أن أتسابق أنا والخضر ثاني. نعم أتسابق معك. لماذا؟ لأن هذه الحيوية والحركة تجعل تزيل العوائق بيني وبينه والحواجز، تدخل المحبة إلى قلبي، يشتاق إلى الحديث، يشتاق إلى هذا المجلس، يجد رغبة، ثم يأتي إلى جلسة العلم فيجد فيها نشوة ولذة. بعد يومين ثلاثة أقول لهؤلاء الستة الصغار ولأمثالهم من حكاية يعني الصغار. نعم غدا نذهب إن شاء الله إلى بجدة إلى المزرعة. إضاعة وقت يا رجل. اليوم كنت خطبة الجمعة تتكلم عن الوقت وأهمية الوقت وتأمنا عن المزرعة بلعنا نهار بكامله. أنا لا أضيع لكم نهارا كاملا، بل أنا أريد أن تكون سائر أيامكم أيام عطاء، وهذا اليوم هو الوقود الذي يجعل تلك الأيام أيام عطاء، يحول الحياة الرتيبة إلى حياة متجددة، إلى حياة معطاء. يتخولنا بالموعظة ساعة هذا منهج تربوي يمكن أن يعطي أكله وثماره ونتائجه بمقدار إخلاص الطالب والأستاذ. المرشد والمريد إذا اجتمعت الهمة صدق الطلب مع صدق العطاء أعطى نتائج مذهلة. وأنا ليس لدي ما يمنع بعد قليل أسمع الشيخ خضر اليوم وسيلة في البحث مع الخضر وأعطيه شريطا في أناشيد جميلة محببة هادفة ذات معاني جديدة. أنا أقول كم من الأخوات ما أقول أخوات لأن الثورة الجزائرية
ونحن من الجزائر
ما الذي هيج نفوس المجاهدين؟ بيت الشعر الشيخ الحميد الباديس شعب الجزائر مسلم وإلى العروبة ينتسب. هذه كلمة هذا البيت الذي تتمة الأبيات التي كانت هي الحداء الذي يسير في نفوس المجاهدين عزيمة الجهاد والتضحية والدفع. أبيات ولعلهم كانوا ينشدونها بأصوات شجية لكنها كانت هذه الأصوات تلهب حماسهم وتهيج عزيمتهم. ما كانت أبيات مائعة ولا ما كانت عبارة عن أنغام خالية من معاني، بل كانت مطعمة بالغنى مطعمة بالعطاء، كانت توقظ في قلوبهم كوامن الإيمان وتجعلها تحولها إلى عطاء إلى تضحية إلى بذل. وهذه الأبيات لعلها كانت أقوى من الرصاص وأقوى من القنابل، وهي تشير عزيمة المجاهدين في مواجهة الفرنسيين، أليس كذلك؟ إذن هي أبيات هي معاني هادفة. فالآن تلقي محاضرة على مسامع الأخوات
تتكلم عن الحجاب، تتكلم عن الحشمة، تتكلم عن كذا، يقتنع الأمر، لكن تبقى المعاني الفاجرة. أنا سمعت أبيات لأطفال بنات صغيرات يتكلمن عن حبهن لله عز وجل وصدق هذا الحب والتزامهن بالقواعد الشرعية في الحجاب والستر إرضاء لمن يحبه، إرضاء لله عز وجل. والله أقول هذه الأبيات تفعل أكثر من فعل محاضرتي بعشر مرات أجل، لأن هذا معنى. إذا نحن نريد أن يكون المنهج التربوي توظيفا لكل أمر في موقعه، البيت الشعر والمحاضرة والرياضة والموعظة ومجلس البكاء وصلاة الركعتين، كل هذه الأشياء عوامل متضافرة في تكوين شخصية الداعية أو تكوين شخصية المريد بحسب مصطلحات أهل التصوف. الشيخ رحمه الله تعالى يقول على المرشد العارف أن يأخذ من السماع الحصة اللازمة ويفيضها على قلوب أهل حضرته بإذن الله وقدرته، يعني أنت وظيفتك أن تعمل، ثم إن الله تعالى هو الذي يجعل هذه الكلمة تبلغ تلك القلوب، لمقدار ما يكون هناك اتصال من بجذرة الإخلاص بين الماضي والآخر. بل أحيانا يكون الماضي عنده من الإخلاص ما يجعل الآخر الذي جاء لغير رغبة أو لهدف آخر إذا به ينقلب. إنسان جاء لكي يفسد علينا مجلسنا، فسمع كلاما فيه من صفاء الصدق والإخلاص والمعاني الربانية ما حرك في قلبه الفطرة الإيمانية التي أودعها فيه رب العزة جل شأنه، فأخذت تفعل فعلها وتفعل فعلها، فإذا هو قد جاء لكي يسير بعض الشغب في المجلس، إذا هو يصبح من أهل الحماسة والاندفاع والرغبة في هذا المجلس، لكن أعطني مرشدا ذا قلب حي يحرك القلوب، يشير فيها حب الله عز وجل، يشير فيها يوقظ منها فيها كمان من الفطرة التي أودعها الله في تلك القلوب، فطرة الله التي أنت عليك أن تحافظ هذه الفطرة، تقضها، تجعلها تقوم بعملها في بناء شخصية هذا الإنسان وتوظفها لتقويم سلوكه ولكي يكون في هذا المجلس من أهل الجنة والرضا. يقول فإن الحال، حال الشيخ، حال المشرك، حال صديق المخلص، إن الحال يسري ينتقل إلى الأرض إلى هذا الأخر. رأيت إنسانا يبكي، رأيت إنسانا متأثرا وقد فعلت الآيات التي كان يقرأها القارئ في قلبه فعلها، فصارت الحال من الخشوع والبكاء، أنت وقد جئت وقلبك بعيد في شيء من القسوة، أو أنا جئت وكنت بعيدا في وعاني شيء من القسوة، لما رأيت انفعال هذا الرجل وتأثره بتلك الآيات، إذا بتلك الحالة من التأثر تسري إليه، وإذا بي أتأمل تلك الآيات فتحرك في قلبي مشاعر لم تكن موجودة، كانت تحجبها الأغراض الدنيئة التي جئت إلى المجلس من أجلها، فلما رأيت صدق قلب هذا الإنسان قد حرك فيه معاني التأثر بتلك الآيات سرى ذلك التأثر إلي، فإذا بي الدموع تنهمر من عيني، وإذا بي تفعل حالة التأثر في صاحبي فعلها في قلبي. نعم، هذا شيء يجب أن يكون موضع اهتمام وموضع ملاحظة بالنسبة لمن يقصد مجالس الذكر. جاء إلى مجلس الذكر وجاء رجل لا يقر على ذلك، ذكرت له هذه القصة. هذه القصة فيما مضى، في درس مضى. الناس يتكلفون الوجد، وهذا الشيخ ما كان راضيا عن مثل هذا الأمر، يريد أن يكون الذكر ذكرا ينسجم في الأدب والخشوع ومراقبة القلب مع حال من خشع عن وجه الله. الذين ذكر الله وجه الصنوف هم كانوا يقومون ويقصون وفي حالة خشوع اشتبدت به وملكت عليه كل زلة من وجوده. أنا كنت في ذلك المجلس، هم يقفزون وهو قد اشتبدت به حالة من الخشوع، ما ظل جالسا. ثم إن حالة التأثر التي ملكت عليه كيانه زجت به في حالة خيامه، لكنه ظل ممسكا بنفسه مشيكا لنفسه، وأخذ في حالة أخرى بخشوع بالغ. انتهى المجلس وإيقاعات النغمية التي كان المجلس يتحرك بها الأنغام والإيقاعات، وجلس الجميع لكن الشيخ لم يجلس، وكان حالة من الخشوع تملك عليه كل كيرة. ثم إنه بعد أن هدأت حاله جلس وانتحى جانبه. الناس لاحظوا هذا الشيخ الغريب الذي بدأ المجلس وهو جالس، وجلس الناس وهو واقف. سئلت من فلان؟ قلت له فلان. يسمعون باسمه. فطلب الشيخ الذي كان يتولى ذلك المجلس من هذا الشيخ الدعاء، رفع يديه وبدا يدعو. وحقيقة حالة الشيخ انعكست وانفردت على حالة وجوده، وإلى بحالة البكاء والخشوع والتأثر كلهم قد انغمس بها شخص كل حالة الذكر والوجد التي كانت تستبد بهم ما فعلت. لكن هذه اللحظات التي كان فيها الشيخ يدعو فعلت ما لم تفعله تلك الساعات من الإرشاد والذكر وغيرها. نعم، هذا أمر على جانب من الأهمية، كيف صارت حالة قلب هذا الشيخ إلى الموجود. يقول الرجل قال: يسري في سريان الرائحة في المشام. أنت عندك تطيبت، أنا لا تطيبت، أنت ما تطيبت، لكن رائحة العطر التي تطيبت بها ملأت أنوفكم جميعا. كيف تمتع كل منكم برائحة العطر الذي تطيبت به؟ وأما ما طيبت أحدا لكن رائحتها سرت إليكم جميعا. إن صدق قلبي هذا الذاكر، صدق توجهي هذا المرشد، صدق وإخلاص هذا الرجل الذي في هذا المجلس لابد وأن يسري إلى قلوب الآخر. وهذا الذي يرغبنا في أن نجالس الصالحين.
الإمام الشافعي يقول أحب الصالحين ولست منهم. إذا كنت قليل البضاعة ضعيف الحال فلأجد إلى الصالحين لعل نورا في قلوبهم يسري إلى قلبي، ولعل نفحة الإخلاص التي في وجدانهم تسري إلى وجدانهم. نعم، يقول تسري الحال كسريان الرائحة في المشام، ونقطة الإخلاص إكسير. تعرفون الإكسير؟ الإكسير كلمة أسطورية يقولها كيميائيو في الزمن القديم، يقولون قليل من الإكسير تضعه على النحاس أو الحليب فيجعله ذهبا، يقلبه إلى ذهب. فالإكسير كلمة تمت إلى معنى مادي، لكن هذا المعنى المادي غير موجود، فاستخدمها أهل الصدق إلى معنى معنوي الموجود، وهو أن جذوة الإخلاص في قلبي المرء تسري إلى جلاله وتحرك فيهم ما كان ميتا وتوقظ فيه ما كان غافلا. الرجل الكامل، الرجل الصالح، الرجل العارف، الرجل المرشد، الرجل المخلص، من يربي الآخرين بحاله لا بمقاله. صنعة الكلام منها قد يعني يتقونها واحد مثل بعض الشيء. ايش قيمة هذا الكلام؟ يقول الشيخ الرجل هو الذي يربي الآخرين بحاله، رب حال أبلغ تأثيرا في نفوس الآخرين من المقال. كثير من الناس كانوا يصلون المسجد القديم عندنا يأمونه من أماكن بعيدة، بينهم وبين هذا المسجد عشرات المساجد، لكنهم كانوا يختارون هذا المسجد. صحيح أخنا؟ مضبوط؟ شو السبب؟ كان يأمون هذا المسجد لكي يصلوا وراء إمامه. وعندما تنتهي الصلاة وتنتهي الأذكار أقول سبحان الله، نجد في الصلاة في هذا المسجد ما لا نجده في غيره. يعني لذة في عبادتنا ونور في قلوبنا لا نجده في مكان آخر. وهذا الكلام الذي أقوله، ما أنا أقول والله أنا يعني أقوله غير مدعي إن شاء الله، وما من إنسان أما هذا المسجد وقصده إلا وقال هذا الكلام، لا سيما في حياته الأخيرة عندما يقول الله أكبر. ما يقول يا جماعة اشفعوا في صلاتكم، لا لا لا، يقول كلمة الله أكبر فتهتز قلوب المسلمين وراءه وتجد حالة من التأثر والبكاء تختبئ بهم جميعا. كلمة الله أكبر يقولها وكأن المسجد كله يهتز، وهو صوت ضعيف مسن عمره 100 سنة، لكن كان حاله واحدا. أذكر مرة لم يعد يصلي إماما بسبب حالة صحية استبدت به. طبعا يخلون الصف المكان خلف الإمام لكم، يأتي بعض المكانة العلمية وصلي أنه هو صاحب هذا المقام. في يوم من الأيام أحد العامة لا يعرف أنه هذا مكان الشيخ، جاء صيد في المكان وقف في هذا المكان. الشيخ كان يأتي هو الإمام إمام تقدم واحد من الموجودين قال أشيء الشيخ هذا مكان الشيخ الشيخ أطلق الفاكر ورجع هذا الشاب قال يا بابا سيكون هذا مكان ما يرضى عليك الشيخ استحب قال لا أبدا يرجع هذا مكان ومن أنا حتى ترجع من الشيخ هذه الكلمة فعلت في نفوس المصلين كلهم ما لا تفعل نفوس محاضرات لواحد سفار مثلي نعم كلمة صغيرة كانوا يربون بنظراتهم وكانوا يربون بأحوالهم كانوا يربون بإشراقة موجودة في قلوبهم تنعكس على الموجودين وتسري إلى الموجودين هذا الأمر هو سر انتفاع الناس بمن تجالس الآن أنا أذكر لكم مثالا آخر الشيخ عبد الرحمن الشغول رحمه الله تعالى طفل مسلم ضعيف في السنوات الأخيرة من حياته صمت لم يرد صوته ينعي حتى لم تكلم نعرفه يعني ما يفهم عليه كلامه إلا ثلاث وثلاث أشخاص من حوله أحيانا هؤلاء لا يفهمون عليه وفد كفار من الأمم المتحدة جاءوا لزيارة سوريا جرائم استطلاعي بحثي يمكن من اليونيسيف أو غيره ما أدري لأنه اللي جابونا ياهم هم من اليونيسيف فطلبوا زيارة بعض العلماء الشخص كان يعرف من العلماء الشيخ عبد الرحمن الشخص رحمه الله تعالى قال فذهبنا إلى الشيخ عبد الرحمن وكانت وفد نساء ورجال ويهود ونصارى طبعا ولا يعرف لغتهم ولا يسمع صوتهم دخل على الشيخ على فراش على كرسي لا تتكلم يتكلم الصوت لا يتوقع دخل وجلس علتهم في المجلس حالة من الخشوع وجلسوا وهم يطرقون رؤوسهم لم يتحرك أحد منهم ليتكلم ببنت شفا أنشد أحد من الموجودين أبيات قليلة وتكلم أحدهم عرف بالشيخ وعرف بالسقط واحد من الموجودات يهودية وقفت هكذا بكل أدب وأطرقت وسحبت وقالت أنا أطلب من سيد الشيخ أن يدعو لي أختي فهي مريضة اعترفت طيب ليش ما تطلب من الحاخام تبعك هي لا تؤمن لا بالحاخام ولا بشيء في هذا المجلس كل هؤلاء الذين كانوا موجودين خرجوا من المجلس وكأن شيئا ما وجد في حياتهم طيب ايش اللي صار؟ ما تكلم ولا شيء ابدا. شيء ما كان موجودا في هذا المجلس سرى الى قلوبه. لا ادري ما الذي كان من نتائج ذلك فيما بعد، لكن انا الذي اعلم انهم خرجوا من هذا المجلس في حاله ذكور، حاله تقديس. ايش القديسين وايش الذين قد عرفوهم في حياتهم؟ كل هذا تبدد امام مشهد الشيخ. نحن والله لم يكن نجلس إليه كما نجلس إلى أحدنا ونباسط أحيانا في الكلام ونمازح. نعم أنا واحد من هؤلاء الذين كان الشيخ يعني يخصني بشيء من المحبة وكنت أقبل يده ويمارسني ويعاتبني وين نشوفه كذا أحمى من خلال إشارة. بينما هؤلاء الذين جاءوا وهم يعني عندهم ذهن خالي تماما من هو هذا الشيء؟ إذا بهم تهيج هذه الجلسة في قلوبهم حالة من التأثر ما مثله. أحبائي إخواني، نحن بحاجة إلى من يربي بحالي لا بمقالي، أي نحن بحاجة إلى جذوة الإخلاص التي هي نور يغلفه الله في قلوب من يحب من عباده. جذوة الإخلاص التي هي نور يغلفه الله في قلب من يحب من عباده. والله تعالى يقول: والذين جاهدوا فينا لننجينهم سبلنا. أخلص أي جاهد في سبيل أن تخلص. إذا جاهدت تسعى من أجل الإخلاص، وأحبك الله تعالى فيما تسعى، قذف في قلبك ذلك النور فكان له عظيم الأثر في حياتك، وعظيم الأثر في سلوكك، وعظيم الأثر في تعاملك مع هذا الواقع الذي تعيشه اليوم. البطولات التي سجلها أبطال تاريخنا ما كانت نتيجة شجاعة جاهلية، كانت نتيجة إخلاص إيماني تولد في قلبك. قوة الجاهلية ما كانت كفاحة، كانت تثير في القلوب حمية لا معنى لها، لكنها في ظل هذه التربية الربانية فعلت أشياء صورت كل البطولات أمامها. قال: فإذا جمع المرشد والمربي بين الحال والمقال، عندئذ تصل إلى درجات وأمور عجيبة. أذكر آخر درس ألقاه الشيخ الذي كنت أحدثكم عنه في هذا المسجد، وهو الجد رحمه الله. كنت في البيت، كان درس في البيت، كان درس اليوم الاثنين 29 شعبان، كان الدرس في 29 شعبان، سجل عندي يوم إن شاء الله نسمعكم إياه. بس في إحياء المسجد، لكن صوته ضعيف، وكان مريضا قد أخذ المرض منه كل ما أخذ. قال في نهاية الدرس: شوفي الكلمة كم تعمل من معانا في هذا المسجد. كلمة الآن أذكر لكم مثالا لقضية الجمع بين الحال والمقام. قال لهم في نهاية الدرس: اليوم الاثنين وغدا الثلاثاء، كان درس يوم الاثنين والثلاثاء، وفي رمضان لا يعطي الدرس، يتفرغ للعبادة. قال: فإذا كان غدا الأول من رمضان، إذا كان غدا آخر يوم من شعبان، إن شاء الله نجتمع، وإذا كان أول من رمضان فالدرس ينقطع في هذا الشهر، ثم إنكم تأتونني وتزورونني في القبر إن شاء الله. وفي يوم 20 شوال كان موعده مع مولاه. ما كان يتحدث في الأمور الغيبية والأمور، لكن كان لكلماته وقعت في قلوب السامعين. أنا سجلت الدرس وأخذته، ما استوعبت تلك الكلمة، لكن سمعته بعد ذلك ففهمت معناه. لعلكم تزورونني في القبر. الشيخ رحمه الله في يوم صلاة الاستسقاء، في يوم من أيام دمشق، الجفاف والقحط استبد بها، والناس يخافون أن يقيموا صلاة الاستسقاء جبن وبدون موجب، لأن رئيس الجمهورية بعد ذلك هو الذي دعا إلى صلاة الاستسقاء.
دب إليكم داء الأمم من قبلكم حب الدنيا وكراهية الموت. فالحقيقة نحن كان الجد رحمه الله يمشي وفق ترتيب السنة أن نبدأ بالدعاء في آخر الصلوات ثم ندعو إلى الاستغفار ثم ندعو إلى صلاة الفطر. الناس في حالة من الخوف والجفاف والتبدد والغابات غارات والمياه قلة وشحات، صار في خوف في الحقيقة فزع. ففي صلاة العصر كان عنده يوم جمعة درس بعد صلاة العصر مثل درس الوالد، كان يعطي في رياض الصالحين. قال يوم من الأيام كان نصلي صلاة الفطر أو قبل أن نصلي، يعني هذه تمهيد لصلاة الفطر، وذلك كان في عام 1990. بدأ الكلام حول صلاة الفطر يجري، والوالد تكلم في الإذاعة في التلفزيون عن ضرورة صلاة الفطر وما دعوه. هذا أثناء الافتتاح العراقي للكويت تماما. الجن قطع الدرس وقال نحن نعيش في حالة جفاف، وهذا بسبب معاصينا، فكل منا في قلبه وبينه وبين ربه يحاسب نفسه ويستغفر. وبدأت حالي من البكاء من المنزل أقصى حتى لا يستغفر، ثم دعا دعاء أظنه مسجل حتى الآن موجود، دعا دعاء تذكر يا سليم تذكر الكلام؟ لا، دعا وعم المسجد حالي من الضجيج والبكاء. في اليوم التالي مع صلاة الفجر تدفقت الأمطار بشكل عجيب. هناك من يربي بحاله لا بمقال، فإذا جمع الله له الحال والمقال كان أعظم الله. كنت معه في رحلة إلى الرقة في عام 72 أو 73، وكان كذلك في حالة قهر لكن ليس في محافظة إلا في الشمال. جفاف من نفقة هنا عن تلك المحافظة، اسأل لأكثر منا عن تلك الحادثة، الذين هم أكثر منا يعرفونها جيدا. ومنها وصارت يعني لها ذكرى ووقع في تلك البلدة. توجهنا من حلب إلى الرقة، والطريق في شهر شباط عبارة عن رماد ولا عرق أخضر، الأنعام المواشي كلها هزيلة جدا ومطرقة رأسها إلى الأرض، وقد أصابها النحول والكثير منها ميت. عشرات بالمئات رؤوس الأغنام والمواشي ميتة في الطريق على طرفي الطريق. وصلنا إلى نهر الفرات ولا عرق أخضر على ضفاف الفرات، حالة كنا نبكي من تأثرنا. كنا ذهبنا إلى الرقة من أجل زيارة عمار بن ياسر وأسن وأيس القرني رضي الله تعالى عنهما ونعم إلى حلب. كان مفتي الرقة الشيخ محمد الكوشة رحمه الله. الشيخ طبعا يعني مو معروف من الرقة، ولا كنت أنا والجد رحمه الله تعالى واحد من أخبائنا الشيخ كذلك ورجل تابع مسجد حلب بن السلطان. زرنا سيدنا عمار، زرنا عبد القرني، واتجهنا نحو حلب ما بين القرية. لكن بقى لما ذهبنا اتجاه السيارة لحق بنا أهل البلدة، شافوا رجل مسن كبير وعليه سيما صلاح، ربي سبحانه وتعالى قذف في قلوب هذا الرجل فركضوا إليه. قال له يا شيخ مات الحلال ومات الزرع وشايف الوضع ودعانا ودعانا بنجته الجد تأثر في عينه ما كان في الطريق في شيء نعم رأى بعينه ما كان في الطريق بالنحانة الجفاف قال إن شاء الله وين المسجد؟ شاف المسجد قريب مسجد قديم فذهب إلى المسجد ولحق به كان يعني 10-12 واحد أو 20 واحد نساء ورجال من أهل البلد ومن الديرفية تقريبا يعني كان بعض ما كان محافظة ذهب إلى المسجد ورفع يديه وبدأ بالدعاء حالة من التأسف من الخشوع من البكاء ثبتت وجودي لكن دعاء كان فيه خشوع يعني قلب محترق واستغاثة بقلب صالح ثم خرجنا من المسجد إلى السيارة نريد أن نتجه إلى حلب فوقف أحد أصدقاء من المقيمين في الرقم من أهل الشام قال المفتي ينتظركم سمع وجودنا رأى يعني هناك من رأانا فعرفنا فأوقف السيارة وقال الشيخ يريد أن يزوره بيت الشيخ كان بيت توامه في رجل من وجهاء الرقى في القصر مقابل بيت الشيخ فاستضافونا في ذلك البيت الآخر صلينا المغرب والعشاء قلنا نمضى العشاء العشاء قلنا يا أخي من السفر قال أبدا السفر ما في وأصروا إلا أن يستضيفونا على العشاء تلك الليلة وأن ننام تلك الليلة عندهم عندنا التزام عند صلاة عند الفجر بكير بنسافر وكذا قالوا صلاة الفجر بسافر وبدأنا تناولنا الطعام ونحن أثناء تناول الطعام سمعنا صوت نار وإذ بالأمطار تقتل ثم اشتدت الأمطار سقف الدار بدأت تتسرب المياه منه نقلونا إلى غرفة ثانية تتسربت المياه من السقف نقلونا إلى غرفة ثالثة غرفة أفضل يعني تلك الغرفة فوضعوا بعض الأواني أيضا بدأ يتسرب الماء ومنا والماء يتساقط من حولنا في اليوم الثاني بعد صلاة الفجر سافرنا إلى حلب على بركة من الماء وقال ربكم أنا لا أريد أن أذكر القصة من أجل استجابة الدعاء ولكن ترى هؤلاء الذين كانوا يرددون الدعاء دعاء خلف الشيخ ويؤمنون على دعائه ما وقعوا هذا الأمر بالنسبة لهم ما أثر ذلك في حياتهم أنا أريد أن يتحرك الإخلاص في قلوبنا أن تنهض همتنا نحو ربنا سبحانه وتعالى لا نحو أن يكون لي مكان في قلبك أن أكون مقبولا عنده أن أكون مقبولا عند الله عز وجل أما عند الناس فهذا أمر لا ينبغي أن يكون موضع اهتمام مني الله سبحانه وتعالى يضع لك القبول أو لا يضع هذا شأن ربنا سبحانه وتعالى وشأن ربنا سبحانه وتعالى أن يضع القبول لعباده الذين يحبون ولكن أنت لتكون لله عز وجل وحده قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا لزيد ولا لعمر من هؤلاء الذين تريد أن تكون ذا مكانة في قلوبهم هم عباد مثله أن تكون مقبولا عند المولى ولا يضرك غيره أبدا ولا ينفعك غيره أصلا أبدا قال أخذتم هذه المواكب عدة لقمع شوكة الكافرين والصابئين وأصحاب الزيغ والذين في قلوبهم مرض في هذه البقاع لأصحابهم يعني وسائل الدعوة ومواضعها وأساليبها والنصح والإرشاء والإنشاء وغير ذلك من الأنشطة والوسائل التي تستخدم لتحريك وتحرير كوامن الإيمان في القلوب، ولكي تطمع آثار الشر والفساد التي تنتشر في مجتمعنا، وتعلو كلمة الحق والدين، وترعن كلمة الحق والإسلام هي الطاقة العالية في المراحل في المنتديات والمراجع وغيرها. قال: أحسنتم العمل إن حسنت معه النية. كل هذه الأساليب جيدة نافعة مجدية وهي ذات أثر قيد، لكن بشرط واحد: إخلاص النية. كمل الخير إن أرجعتم كل أحوالكم إلى الكتاب والسنة. ما لم تستمدوا ضوابط تصرفاتكم وقواعد نشاطاتكم من كتاب الله تعالى وسنة نبيه، وإذا ما كنا مبتدعين لأنشطتنا ولأساليبنا ولأعمالنا نبتدعها ابتداعا لا نستمدها من أصول الكتاب والسنة، فإنها مذلة. يقول: إن أرجعتم كل أحوالكم إلى الكتاب والسنة ولو من باب كمل الخير، وإلا فبئست الأحوال والأعمال والأقوال. إذا لم نكن مستمدين لأحوالنا وأعمالنا وأقوالنا وأنشطتنا وأساليبنا ودعوتنا من قواعد الكتاب والسنة، فبئست تلك الأحوال وبئست تلك الأقوال. بل أقول: إذا ساءت المذاهب لا فرق بينكم وبين أولئك الضالين القوم إلا بالعلامة والإمامة. تتجهوا إلى القبلة وتحطوا العمامة، وإلا أنتم من أهل الشقاء والفساد شيء واحد. وهذا صحيح، هذا صحيح. نحن اليوم لم يعد بيننا وبينهم من فرق، إلا أن يعني كانوا يقولوا في إحدى البلاد الفرق بين الفتاة المسلمة والفتاة غير المسلمة على البحر انه هذه بمايو وهذه بمايو، هذه تضع الصليب وتلك تضع المصحف. فهمت الفرق؟ ونحن ايضا اليوم قلوبنا عمرت بحب الدنيا وبالاهتمامات المصالح الدنيويه والمراكز والمناصب والاغراض وجمع الاتباع والاستكثار من الانصار وغير ذلك. اما ذكر الله عز وجل وتعظيم الله سبحانه وتعالى والإخلاص له في العبادة وفي الطاعة والعمل، فهو ليس موضع اهتمام منا. في مثل هذه الحالة نحن وأولئك الضالين أصبحنا سواء. وبئس من يستخدم صفة التدين لكي يصل إلى الدنيا. هذه مشكلة كبيرة جدا، أن أجعل من الدين مطية بمكاسب دنيوية جميعا. أشرف مقصد تجعله لأسوأ هدف. أنت يجب أن تجعل من الدنيا وسيلة إلى الآخرة، لا أن تجعل من الآخرة وسيلة إلى الدنيا. اجعل من الدين من الدنيا وسيلة لخدمة هذا الدين، لا تجعل من الدين من الدنيا، اجعل من الدنيا خادما للدين، لا من الدين خادما للدنيا. أما نحن فلقد جعلنا من الدين مطية بمصالحنا الدنيا للزعامة والاستكثار الأتباع والوصول إلى المناصب ولكي نحقق بعض شهواتنا النفسية. لا تفكوا خاصة، تعرف يعني شيخ الطريق وزعيم الجماعة وشيخ المسجد وش كمان؟ إيه سمي كلها مسميات بمعنى واحد وهو حب المجد، حب الزعامة الذي أفسد القلوب وأفسد الأعمال. يقول: فكونوا من القوم أحباب الله وأهل باب الله، لا من القوم أعداء الله المبعدين عن الله. أي سادة، إياكم والدجالية، إياكم والشيطانية. من هم الشياطين والدجاجل الذين يقصدهم هنا؟ الذين جعلوا الطرق الصوفية وغير الطرق الصوفية وسيلة إلى بناء أمجاد وأغراض دنيوية خسيسة دنيئة. وهذا سوء القصد وسوء الهدف سوء النية في هؤلاء يقلب عملهم إلى عكس النتائج إلى أسوأ النتائج. إياكم التجارية والشيطانية. إياكم والطرق التي تؤدي والطرق التي تقود إلى كلا الأمرين. الطرق التي يمكن أن توقظ في قلوبنا أو توقظ في حياتنا معنى الدجل والانحراف والكذب. أنا مثلا سمعت واحدا من هؤلاء ذوي الأغراض والمصالح يفتري على رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحديث مسجل عندي موجود صورة وصوت موجود عندي، يقول ايش هي تقبيل اليد؟ ايش تنصرف فيه؟ ايش تستفيد منها؟ ويفتري على رسول الله صلى الله عليه وسلم انه كان كل يوم يؤتى براس من الغنم يذبح له ويوضع امام بيت احدى زوجاته التي دورها عنده لكي ياكل لحمه وزوجاته. مشان يجيبوا له يقولوا كمان صواريخ. ما أنا ما أعرف هو لا يطلب بصريح عبارة أعوذ بالله. تريد أن تتسول تسول، زقوم تتسول، معلش سم الهاري تسول. أما تكذب على رسول الله، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقاله من النار. عرفت ما هي الدجالية؟ من أي غرض خسيس دنيوي دنين له لا يتوضع عن الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو يدعي التصوف والطريق أي طريق؟ طريق إبليس، طريق الافتراء على الله وعلى رسوله. ماذا الآن بحاجة إلى ذكر هذه الأمور؟ الشيخ ما بالغ، الشيخ في عام 512 أبو القاسم القشيري قبله بحوالي 100 سنة يقول كلاما أحسن من هذا الكلام. أما في زماننا هذا أحدث ولا حرج، لكن أقول لكم لا تزال طائفة من أمتي، نحن لا نيأس، ستظل راية الحق موجودة قائمة وشعاعها يضيء، لن يخبو نورها ولن تغيب عن ساحة الدعوة في أنشطتها، ولكن كل ما في الأمر قد يكون أولئك أكثر نشاطا وأكثر ظهورا. فابحثوا عن جذبة الإخلاص أين تكون، وهي لا تخفى عند حاسة الشم القوية. من ذي حاسة الشم القوية؟ بدي يكون في إخلاص عندك، تشم به أين يكون الإخلاص؟ إذا نطيت لا يمسك البلاستيك، يجذب إيش؟
حبيب.
خلينا نطيت القوي. أعجل الشيطان بخالص الإيمان، خربوا بيت الدجل بيدي الصدق. ردا على منهج الصدق والدجل، منهج الكذب والدجل، منهج الشيطان، منهج المصالح الدنيوية الخسيسة، كونوا على وجه الطرف المقابل، وهو أن ترعوا جذوة الإخلاص في قلوبكم، وأن تسقوها بماء الذكر، أن تسقوها بماء محاسبة النفس، أن تخلوا إلى ربكم سبحانه وتعالى وتجدد الأحلام. الطريق واضح، الطريق ما فيها أسرار، نحن ما عندنا أسرار، ما عندنا أشياء خفية، الأمور كلها واضحة وجلية، تركتكم على بيضاء نقية ليلها كنهارها، ما عندنا أسرار، أمورنا واضحة كالشمس.
صلاة وصوم وحج وزكاة وتوحيد وشهادة برسالة رسول صلى الله عليه وسلم أول الأركان. ومنهجنا من كتاب الله وسنة رسوله، وكل ما خالف كتاب الله وسنة رسوله اضربوا به على الحائط، لا حاجة لنا به. فنحن لسنا بحاجة إلى مناهج يبتكرها البعض ويستمدونها من هنا وهناك. واجتناب المحرمات، هذه حال المؤمن مع الله، وهذا هو الطريق. تبحثون عن الطريق، هذا هو الطريق. الوقت ضيق، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لي وأن يغفر لكم، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن لا يجعل حظي قنيع الكلمات ولا حظكم مجرد طرب في السماع، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول ويتبعون أحسنه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.